راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أكاديمية زاد في دورتها الثانية، ونحن وإياكم في المستوى الثالث، ولقاؤنا اليوم هو اللقاء 30. هذا اللقاء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا موفقا مسددا، وأن يهدينا فيه لخير قول وأحسن رأي، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإنكم يا طلاب العلم، يا طلاب العلم في خير كثير وفضل من الله جل وعلا وفير، أنكم تدرسون العلم وتتدارسون كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون وتتعلمون أحكام أركان الإسلام وأحكام فرائضه. ونحن وإياكم في هذه اللقاءات في خاتمة تناول أحكام الحج، وكنا قد ذكرنا فيما مضى على عدد من الحلقات شروط الحج وأركان الحج وواجبات الحج، وذكرنا كذلك ما يتعلق بصفة الحج والعمرة ومحظورات الحج والإحرام. واليوم إن شاء الله نتمم في هذا اللقاء ما وقفنا عليه في اللقاء السابق من أحكام الهدي، إلا أن نقف على تتمة لهذا الحكم في أحكام الفوات والإحصار. ذكرنا في اللقاء السابق والحلقة السابقة أن المسلم يجب عليه الدم إذا كان محرما في أحوال ثلاث أو في أحوال خمسة، منها ثلاث جبران واثنان على وجه الشكران، فدم التمتع ودم القران. من كان متمتعا أو قارنا وجب عليه دم وهدي، وهذا كما يقول جماعة من العلماء هو دم شكران، وتذكرنا الخلاف فيما سبق. ودم يكون جبرانا، وهذا الدم يكون عن فعل المحظور وعن ترك واجب وعن إحصار. أما الدم الذي يجب عن ترك الواجب فهذا يجب أن يكون في الحرم لفقراء الحرم، وأما الدم الذي يكون عن فعل المحظور فإن الصواب أنه لا يجب أن يبعث إلى الحرم، بل يفعل في موضع فعل المحظور وإن شاء الحاج بعث به الحرم. والثالث دم الإحصار الذي قال الله جل وعلا في شأنه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذا الثالث هو دم الإحصار، قال علماء رحمهم الله: يذبحه في مكان إحصاره وإن شاء دفعه إلى الحرم. وهذا مذهب جمهور الفقهاء الذين قالوا بوجوب الدم، فإن من أهل العلم من قال بأن المحصر لا يجب عليه دم الإحصار، والجمهور على وجوب ذلك، وهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. أما المالكية رحمهم الله فلم يوجبوا دم الإحصار، فالمحصر عند المالكية لا يجب عليه الدم، وإنما يجب الدم عند الحنابلة وعند الشافعية وعند الحنفية. والحنابلة والشافعية قالوا ينحر ويذبح هدي الإحصار في الموضع الذي أحصر فيه، والحنفية رحمهم الله اشترطوا أن يكون ذلك في أرض الحرم. إذن خلاصة ذلك أن دم الإحصار يكون على وجه الوجوب عند أكثر الفقهاء رحمهم الله، ويكون كذلك في الموضع الذي حصل فيه الإحصار. والمقصود بالإحصار أن المرأة يمنع ويصد عن الوصول لبيت الله الحرام أو يمنع عن إتمام نسكه، فربما يكون الإحصار عن دخول مكة أصلا، وهذا محل اتفاق عند العلماء رحمهم الله. وإذا وصل مكة ثم منع وأحصر من إتمام النسك من طوافه أو منع من الوقوف بعرفة، فهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله، والذي يظهر بعموم الآية وإطلاقها أنه يكون محصرا لقول الله جل وعلا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا حكم عام يشمل ما إذا أحصر قبل وصوله إلى مكة أو أحصر بعد وصوله إلى مكة. المقصود أيها المباركون يا طلاب العلم أن المرأة إذا أراد بيت الله جل وعلا وأهل بنسكه بحج أو عمرة فإنه يقصد نسكه ويكون بذلك قد أدى واجبه. إذا منع من الوصول وأحصر عن الوصول إلى البيت ولم يستطع أن يتم حجه أو عمرته ولم يستطع إتمام النسك فإن هذا يكون محصرا أي ممنوعا ومحبوسا عن إتمام حجه أو عمرته، فالإحصار هو المنع والحبس، فهذا ممنوع محبوس عن إتمام نسكه. هذا المحصر يكون محصرا بالاتفاق إذا منعه العدو، فلو قدر أن مسلما أتى من بلاد بعيدة يريد الحج أو العمرة وفي طريقه لحج وعمرته بعد أن أهل بنسكه وقال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، اعترضه عدو فحبسه ومنعه من الوصول إلى البيت، فهذا يكون عند الفقهاء محصرا بالاتفاق. النوع الثاني أن يكون الإحصار بغير العدو، إنما يكون بالمرض أو يكون بضياع النفقة أو يكون هذا الإحصار لأمر رسمي يمنع ويصد من دخول البيت لعدم استكمال أوراق الرسمية والنظامية، هل هذه تكون إحصارا؟ الصواب أن جميع ذلك يكون إحصارا، فالذي يمنع من الجهات الرسمية يكون محصرا إذا هل بنسكه ثم قدم على مكة ومنع لعدم استكماله لأوراقه النظامية فإنه محصر، وإذا أراد مكة وأهل بحجه أو بعمرته ثم وقع له حادث منعه هذا الحادث من إتمام النسك لدخوله للمستشفى ونحو ذلك فهذا يكون كذلك محصرا. وكذلك إذا ضاعت نفقته أراد الحج أو العمرة وفي طريقه بعد أن أهل بنسكه لم يجد مالا البتة، فلا يستطيع أن يبقى في مكة ولا أن يحج ولا أن يتنقل ولا سبيل له لحصول المال، فمثله يكون محصرا أيضا، وله أن يرجع إلى بلده ولا يتم له أن يرجع إلى بلده ولا يتم هذا الحج. إذا الإحصار ليس له سبب واحد على الصحيح، بل كل من منع وحبس من إتمام نسكه فإنه محصر، سواء كان في مكة أو خارج مكة، سواء كان أيضا هذا المرء قد منع من بعض نسكه أو من كله من طواف الإفاضة أو منع من الوقوف بعرفة، هذا هو المحصر. لو أن المرأة ليس محصرا ولم يمنع من الطواف ولا الوقوف بعرفة لكنه تأخر ووصل مكة بعد وقوف الناس بعرفة، ماذا يصنع؟ ماذا يفعل؟ ماذا يسمى؟ هذا ما ستعرفه إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا حتى نبين لكم ذلك بإذن الله عز وجل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الأبناء أمانة عظيمة في عنق الوالدين، فالإحسان إليهم والحرص على تربيتهم أداء للأمانة. وإهمالهم والتقصير في حقوقهم غش وتضييع للأمانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وكثيرا ما ينحرف الوالدان عن المنهج القويم في تربية الأبناء عن جهل أو غفلة وتغليبا للعاطفة دون إدراك لنتائج ذلك الانحراف. ومن المظاهر الخاطئة في تربية الأبناء التذبذب في المعاملة وعدم استقرار الوالدين على استخدام أساليب الثواب والعقاب، فيعاقب الطفل على سلوك معين مرة ويثاب على السلوك نفسه مرة أخرى. الحماية الزائدة للطفل وقيام الوالدين بمسؤولياته التي يفترض أن يقوم هو بها مما لا يعطيه حرية التصرف أو فرصة اتخاذ القرار بنفسه في كثير من أموره. إهمال الطفل وتركه دون تشجيع أو محاسبة أو توجيه، وغالبا ما يكون ذلك ناتجا عن انشغال الوالدين. تأنيبه وعقابه أمام أصدقائه ورفقائه مما يسبب له الحرج البالغ. التفرقة وعدم المساواة بين الأبناء مما يولد بينهم الشحناء والحقد والحسد. تنشئة الأولاد على الجبن بتخويفهم الدائم عند ارتكاب أي سلوك خاطئ، فينشأ الطفل جبانا يخاف مما لا يخاف منه. الدلال الزائد وتحقيق أكثر رغبات الطفل وعدم توجيهه أو كفه عن ممارسة السلوكيات غير المقبولة والتساهل معه في ذلك. القسوة المفرطة واحتقار الطفل وتعنيفه على ارتكاب أي خطأ بصورة تشعره بالمهانة، وهو الوجه المقابل للدلال الزائد، وكلاهما مرفوض. وخير الأمور أوسطها، والحكمة تقتضي الموازنة وإشباع حاجات الطفل النفسية من العطف والدفء الأسري دون تقصير في توجيهه أو تقويم أخلاقه.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبله أن المرأة إذا فاته الوقوف بعرفة ولم يدرك هذا الوقوف، أتى الناس وقد انفضوا من عرفات، لا أدرك نهار عرفات ولا أدرك الليلة، ولم يصل إلى عرفات إلا بعد طلوع الفجر وبزوغه. إذا أدرك المرء عرفات في أي ساعة من ليل أو نهار في اليوم التاسع أو بعده في الليل، فإنه يكون بذلك مدركا للحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن لم يدرك هذه الليلة وهذا اليوم فقد فاته الحج، وهذا يسميه الفقهاء رحمهم الله باب الفوات. إذن عندنا إحصار وعندنا فوات. إحصار يمنع من الوصول إلى مكة ولا يستطيع أن يتم نسكه، أما الفوات فهو يأتي إلى مكة ويصل إلى مكة لكنه يجد أن الناس قد انقضوا وفضوا من عرفات وانتهى وقت الوقوف ولم يدركه، هذا يقال له الفوات. الفوات والإحصار هما أمران يجب فيهما الدم عند أكثر العلماء رحمهم الله كما سيأتي بيانه، ولكل منهما حكم ربما يكون خاصا نوعا ما، وإن كان في الجملة هو حكم متشابه. الأصل أن عرفة هو اليوم التاسع من الحجة، من أدركه أدرك حجه، من فاته هذا الموقف يكون قد فاته الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقال علماء رحمهم الله: لو أن الناس جميعا تركوا الوقوف بعرفة خطأ ووقفوا في اليوم العاشر يظنون أنه هو اليوم التاسع، أو وقفوا في اليوم الثامن يظنونه هو اليوم التاسع، ثم انتهوا مناسكهم، فإن حجهم صحيح، لأن الأضحى يوم يضحون، والعيد يوم يكون الصوم يوم يصوم الناس جميعا، وكذا الوقوف بعرفة يوم يقف الناس جميعا. أما إذا وقف الناس في الوقت الصحيح ثم إن امرأ من الناس قد فاته هذا الوقت ولم يدركه، فإنه يقال له باب الفوات، وهذا المرء قد فاته الحج. الحكم إذا سالك سائل وقالك بأنه أتعب نفسه وخرج من بلده وأهل بنسكه، لكن قدر الله جل وعلا عليه أن تعطل في الطريق أو تاه في طريقه أو تعطلت سيارته. ثم لما وصل إلى مكة وأتى عرفات إذ بالفجر قد بزغ وطلع الفجر، فلا يمكنه أن يأتي بالنسك، ما العمل؟ ماذا يصنع؟ العلماء رحمهم الله قالوا يكون هذا الذي قد فاته الحج يكون محرما ويتحلل من حجه وإحرامه هذا بعمرة، يتحلل بعمرة. إذن أول أمر نقول له تحلل بعمرة، الثاني نقول له يجب عليك الهدي دم الفوات، الثالث يقضي هذا النسك من قابل، يعني هذا كما حصل في حيث هبار بن أسود مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، فإن هبارا قد فاته الموقف فأمره عمر رضي الله عنه أن يتحلل بعمرة وأن يحج من قابل، وأوجب العلماء رحمهم الله الهدي. هي ثلاثة أمور: الهدي، الحج من قابل، والثالث هو التحلل بعمرة. أما التحلل بعمرة حتى يخرج من إحرامه، وأما الهدي لأنه في حكم المحصر فيجب عليه هدي، وأما الثالث وهو يحج من قابل فهذا إن كان المرء لم يحج حجة الإسلام فهذا لا إشكال فيه، لأن الحج واجب عليه، فلم يستطع أن يأتي به هذه السنة يجب عليه أن يأتي به بالسنة المقبلة، وهذا أمر ظاهر لا إشكال فيه. أما إن كان قد حج حجة الإسلام وهذا الحج الذي قد فاته الوقوف بعرفة به هو حج نفل، فإن أهل العلم قالوا يجب عليه أن يقضيه من قابل، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، فأوجب إتمام الحج والعمرة. ولذلك فإن الحج والعمرة يختلفان عن بقية النوافل، فالحج والعمرة يلزمان بالشروع بخلاف بقية الفرائض فإنها لا تلزم بالشروع. فالصلاة مثلا إذا شرع المرء فيها وهي نافلة فإن له أن يقطعها وإن كان ذلك مكروها، لكنه لا يؤاخذ بذلك ولا إثم عليه. الصوم لو صام يوما تطوعا ثم جاء له بطعام فأكله جاز له ذلك ولا يلزمه أن يتم هذا الصيام. أما الحج والعمرة فمن شرع فيهما ولو كان نفلين وجب عليه أن يتمهما، والنفل ليس في الشروع يجب فيما عدا نظمه مقرب. فالنفل الأصل فيه أنه لا يلزم بالشروع إلا في أمور معدودة عند العلماء، والصواب منها الحج والعمرة. وذكر العلماء رحمهم الله أمورا أخرى من الظريف أن نذكرها لكم ونبين لكم أنها تجب عند الشروع. من ذلك قالوا عند التقاء الصفين الجهاد، جهاد الطلب ليس واجبا، لكن من حضر الجهاد وحضر الوقعة والتقى الصفان وجب عليه أن يبقى ولا يخرج، ويصبح شروعه في هذا على وجه الوجوب لازمه ذلك، لأن الله تعالى قال فلا تولهم الأدبار، فلا يحرم على المسلم التولي يوم الزحف، وهذا من كبائر الذنوب. وإن كان في أصله لم يجب عليه أن يخرج مجاهدا في جهاد الطلب، إنما على وجه الاستحباب والسنية. والرابع قالوا كذلك إذا حضرت الجنازة بين يديه، الصلاة على الجنازة ليست واجبة على أعيان، إنما تجب على جماعة من الناس دون آخرين، فإذا صلى على ميت جماعة من المسلمين سقط الإثم على الباقين. فإذا حضرت الجنازة وصف الناس للصلاة عليها قال علماء رحمهم الله يحرم على مسلم أن يخرج، لأن هذا يؤدي إلى سوء الظن بهذا المسلم الذي حضرت جنازته ثم تركه مسلم من المسلمين ولم يصلي عليه. قل مثل هذا في مسائل عديدة اختلف فيها العلماء، مثلا المالكية رحمهم الله يرون أن الاعتكاف وأن الصيام يلزم بالشروع، وهذه مسألة فيها خلاف عند العلماء رحمهم الله. الشاهد أن العمرة والحج من شرع فيهما وجب عليه أن يتمهما، فإن لم يتم الحج والعمرة لفواتٍ وجب عليه أن يقضيه من قابل، هذا الذي عليه أكثر الفقهاء رحمهم الله. وقال آخرون لا يجب عليه أن يقضيه من قابل إلا إن كان هذا المرء لم يحج حجة الإسلام. إذن ثلاث أمور تجب على من حصل له الفوات: التحلل بعمرة، أن يقدم هديا ويذبحه أو ينحره، الثالث أن يحج من قابل خصوصا إذا كانت هذه حجة الإسلام. ويبقى أحكام المحصر نذكرها لكم إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا. بارك الله فيكم.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
سعيان لا يغني أحدهما عن الآخر، السعي في طلب العلم والسعي في طلب الرزق. وطلب العلم لا يتعارض مع العمل، فلأن يستغني طالب العلم بحرفته خير له من أن يكون عالة على غيره. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. وكيف تعوق الحرفة عن العلم وقد قام بها الأنبياء؟ فداود عليه السلام كان يأكل من عمل يده مع أنه كان ملكا نبيا، وهذا يدل على فضل الحرفة. ولا يتعلل صاحب الصنعة بضيق الوقت، فلو ذاكر ساعة يومية لقرأ ما يزيد على 7000 صفحة، أي 15 مجلدا في العام الواحد. وقد نسب كثير من العلماء إلى الحرف كالمحدث يحيى القطان نسبة إلى بيع القطن، والفقيه أبي بكر القفال نسبة إلى صنع الأقفال، والنحوي أبي إسحاق الزجاج نسبة إلى صنع الزجاج. فتعلم واكتسب قوتك بعمل يدك. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أحياكم الله يا الأخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا قبله أحكام الفوات وبينا ما يجب على من فاته الحج، كذلك ذكرنا أن ثمة أمر آخر وهو الإحصار، وبينا في أول حلقة مع الإحصار وأن الإحصار ليس منحصرا بالإحصار من العدو، بل يشمل كذلك ضياع النفقة ويشمل كذلك المرض، فكل ذلك يكون إحصارا. وبينا أنه ليس خاصا بمن منع عن مكة، بل يشمل من منع عن دخول الحرم وعن وصول مكة، ويشمل كذلك من منع من الوقوف بعرفة أو بطواف الإفاضة، وهما ركناء الحج اللذان يحصل بهما العمل مع الإحرام والسعي. فإذا كان المرء منع من الوقوف بعرفة فهذا محصر، هذا محصر. فإذا أحصر المرء عن الوقوف بعرفة أو عن طواف الإفاضة أو منع من دخول مكة أصلا فهذا محصر. ما الذي يجب على هذا المحصر؟ يجب عليه أمور: الأول أن يتحلل من هذا النسك، لكن لا بعمرة، إنما بنحر الهدي أو ذبحه والحلق أو التقصير. لماذا؟ لأن الأول الذي فاته الحج وصل مكة بإمكانه أن يتحلل بعمرة، أما هذا المحصر هو ممنوع من دخول البيت أصلا ولا يمكنه أن يتحلل بعمرة. ماذا يصنع؟ يتحلل كما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين كانوا معه في الحديبية، فإنهم قد نحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم. هذا ما يكون للمحصر، يحلق أو يقصر وينحر هديه ويتحلل بذلك من إحرامه، ويجب عليه الحج من قابل إن كانت هذه العمرة أو هذا الحج هو حج الفريضة وعمرة الفريضة. فإن لم يكن هذا هو حج الفريضة أو عمرة الفريضة ف فإن العلماء رحمه الله اختلفوا من قائل يجب عليه أن يحج من قابل ومن قائل لا يجب عليه ذلك، وهذه مسألة خلافية. وأنبه هنا إلى معنى، النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية منع عليه الصلاة والسلام والصحابة معه من دخول البيت، وتحلل عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة رضي الله عنهم قد امتنعوا في أول الأمر أن يتحللوا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتم لذلك، فاستشار أم سلمة رضي الله عنها فأشارت عليه أن يحلق هو، فإنهم سيحلقون من بعده، فحلق عليه الصلاة والسلام، ثم حلق الصحابة من بعده كما أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها، فأصبح الصحابة رضي الله عنهم يحلق بعضهم لبعض يتحللون، حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا من الغم، والنبي صلى الله عليه وسلم مطمئن النفس ومنشرح الفؤاد لعلمه وثقته موعود الله جل وعلا. وحصل أن عمر رضي الله عنه في ذلك الصلح قد وقع له ضيق وحرج من أنهم صدوا عن البيت وعن المسجد الحرام، وأن قريشا قد اشترط عليهم شروطا جائرة في ظاهرها، والنبي صلى الله عليه وسلم رضي بها، حتى جاء إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: سمع الباطل؟ قال: بلى. قال: فلمن نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ناصره. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلمن نعطي الدنية في ديننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم جوابا كجواب الصديق، قال: يا عمر، إني رسول الله وإنه ناصري. عمر رضي الله عنه عندها شعر أنه قد أخطأ في هذه المراجعة، حتى قال عن نفسه أنه ما زال يتصدق بصدقات ويعتق من العبيد، يريد بذلك أن تكون كفارة لتلك المراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الصلح في ظاهره هو صلح فيه إجحاف على المسلمين، لكنه في الحقيقة هو نصر وفتح، ولذلك عد فتحا مبينا، ووعدهم الله جل وعلا أن يدخل المسجد الحرام بعده، لا يدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا النسك وهذا العمرة تقاضى، وهذا هو محل الشاهد، تقاضى مع قريش لما جاء سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو، تقاضى معهم على أن يحرموا بالعمرة من قابل، أما هذه السنة لا يعتمروا، فسميت العمرة التي تليها بعمرة القضاء. وهنا السؤال: هل هذه العمرة التي سميت بعمرة القضاء هي عمرة قضاء لعمرة أحصروا فيها، فدل ذلك على أن من أحصر في عمرته وجب عليه أن يقضي، هكذا قال جماعة من العلماء، أم هي عمرة قضاء من التقاضي، أي أن الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم اصطلحوا مع قريش وأصبحت القضاء بينهم على هذا والاصطلاح والصلح، أن يأتوا في العام القابل ويعتمروا، وأن يكون ذلك على وجه الصلح الذي حصل بينهم وبين المشركين. هذا هو الصواب، والله أعلم، أنها عمرة على وجه التقاضي، فسميت بعمرة القضاء التي كانت قضاء تقاضى بها النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش على أن يعتمروا في العام القادم. إذن المحصر يتحلل بالحلقة والتقصير وينحر هديا إن كان معه هدي، وإن لم يكن معه هدي فهل يجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 في الموضع الذي هو فيه و7 إذا رجع؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والهدي قد جاء له بدل في التمتع، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب ذلك على من لم يكن معه هدي من الصحابة في الحديبية، إلا أن الفقهاء الذين أوجبوا الهدي جمهورهم وجلهم قد قالوا أن له بدل، وأن له بدلا، وهم الحنابلة وقول عند الشافعية، والحنفية رحمهم الله، الحنفية قالوا بأنه لا بدل له، وإنما إن كان معه هدي أهدى، ولم يكن معه هدي فليس له بدل. والمالكية قد تقدم معنا أنهم لا يجبون الهدي أصلا على من كان محصرا، والصواب والله أعلم أن المحصر ينبغي له أن يهدي إن كان معه الهدي، ولم يكن معه الهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره بدلا ولم ينقل في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بدل لهذا الدم. كل هذه المسائل تقدم ذكرها أيها الإخوة يا طلاب العلم كلها في من لم يشترط. أما من اشترط عند إهلاله بنسكه فإنه يتحلل إذا أحصر أو إذا فاته الحج ولا شيء عليه. والمقصود بالاشتراط أنه يقول عند إهلاله بنسكه لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فحيث حبس يتحلل ولا دم عليه ولا قضاء عليه ولا شيء البتة. إذن هذه فائدة الاشتراط، أن المرأة إذا أحصر أو منع أو فاته الحج أنه يتحلل من غير شيء ولا بدل ولا دم. لكن هل الاشتراط مشروع؟ قالت الحنابلة نعم، وقال طائفة من العلماء لا، ليس مشروعا إلا على من خشي على نفسه. فإذا قلنا الاشتراط مشروع فإنه نافع، وإذا قلنا الاشتراط ليس مشروعا فإنه لا ينفع. وإذا قلنا الاشتراط يكون مشروعا لمن خشي المرض والحبس فإنه ينفعه إذا حبس أو منع، وإن لم يحبس أو يمنع لكونه ليس خائفا من ذلك فإنه لا ينفعه. وعلى كل، إذا اشترط المرء وقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن هذا شرط له عند ربه، قال صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطتي. وهذا الإحصار أيها الإخوة لا يكون إلا عن دخول مكة أو عن ركنيه، الطواف طواف الفرض وطواف الإفاضة أو الوقوف بعرفة. أما الإحصار عن واجب من الواجبات كمن منع من رمي الجمار أو مرض ولم يستطع رمي الجمار أو منع من المبيت مزدلفة أو لم يستطع المبيت مزدلفة، فإن هذا لا يكون محصرا، هذا حجه تام وعليه دم لجبر هذه النواقص إن كان قد تركها ولم يأتي بها ولم يكن لها بدل. هذا جملة ما تقدم ذكره في أحكام الإحصار والفوات. وبهذا نكون قد أتممنا أحكام الحج من أولها إلى آخرها، وذكرنا أحكام من منع من إتمام حجه وعمرته. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم نعمته، ونجعلنا وإياكم ممن وفق لصالح العمل وتمت أعماله وحفظ من إبطالها. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.